ولذلك كثرت الأمراض، كثر الضغط، كثرت مرض السكري وغير ذلك، كل بأسباب البطنة، كثر الكسل. لو أننا مشينا على الحديث ثلث الطعام وثلث الشراب وثلث النفس بقينا أصح. والعجب أن غيرنا يطبق هذا. حدثني أناس كثيرون يقولون إن الغرب لا يأكلون كما ويشبعون، يأكل واحد قليلا ثم يقوم يعمل، وإذا جاء رجع وافر قليلا قام يعمل، إذا جاء حتى يكون لهم خمس أكلات في اليوم. أما نحن ما شاء الله فصحيح ينطبق علينا رغبة البطون. بماذا يتعلل؟ يتعلل بعض أن يقول الحمد لله أن أبا هريرة شرب من اللبن حتى ملأ بطنه، فقال الرسول اشرب، قال لا أجد مسار ما في مكان. فيتعلل بقصة وقعت من شخص ميت من الجوع، يسقط من الجوع إذا قاموا، نعم، وجاء الله له بلبن فشرب. يقيسون هذه الحالة النادرة، يقيسون عليها كل الأحوال. نسأل الله يعيننا يا أخواني على قلة الأكل وأن نقتصر على الأكل النافع. طيب، هؤلاء يقولون ما رأينا من مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا، أصدقوا في ذلك؟ لا والله كذبوا. قال ولا أكذب ألسن أو قاتلكم الله أيها المنافقون. والله ما في الدنيا أكثر من المنافقين، هم يقولون ما رأينا أكثر ألسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ولا أجبن عند اللقاء. الله أكبر، من أحق الناس بهذه الأوصاف؟ هم المنافقون، هم الذين لا يريدون إلا الدنيا وشبع البطون وشهوة الفروج والرئاسة المذمومة. لكن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا يريدون هذا، وإن أرادوه فالإرادة الثانوية، الأمر عندهم أعظم من هذا، يريدون الحياة الآخرة، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أخبره؟ من هو؟ لا، أحد الصحابة زيد بن أرقم جاء وأخبر رسول صلى الله عليه وسلم، أو أخبره لا بقصة ثانية، لا رجعنا إلى المدينة لا يخرجنا العزم من هذا، أخبره الله بهذا. نعم، يقول فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل القرآن، فجاء الرجل وهو المنافق يعتذر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيجيبه الرسول صلى الله عليه وسلم بما أمره به ربه. بماذا؟ بقوله أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. لا يزيد على هذا، وكفى بذلك ردعا وتوبيخا وخزيا والعياذ بالله. وعلم من الآية الكريمة أن من استهزأ بالله أو بآياته أو رسوله فهو كافر، لقوله لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فمن استهزأ بالله فهو كافر، حلال الدم والمال. ولا ينبغي أن نقتصر على حبسه ثم نحابي الأمة في إطلاقه أبدا، يجب أن نقتله. وهل تقبل توبته؟ اختلف العلماء في هذا، منهم من قال لا تقبل لعظم ردته والعياذ بالله، ومنهم من قال تقبل وهو الصحيح، لقول الله تعالى إن أعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة، بأنهم قوم لا يفقهون. ولعموم قول الله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. ولكن التوبة هنا توبة مغلظة، لا بد أن يظهر من هذا الرجل الثناء على الله وآياته ورسوله ضد ايش الاستهزاء، والا فهو كاذب. ما تاب. الثانية من الأسباب فعل أو فعل واقع يحتاج إلى معرفة حكمه، مثل قد سمع الله قول التي تجادل. ما سببه؟ هو ظهار أوس بن الصامت من زوجته. الظهار في الجاهلية كلابنا، الظهار في الجاهلية طلاق بائن، فإذا قال الرجل منهم زوجته أنت علي كظهر أمي طلقت منه طلاقا بائنا ما في رجل. أفهمتم؟ لما ظهر أوس من زوجته جاءت الزوجة تشتكي للرسول صلى الله عليه وسلم تقول ظاهر مني بعد أن كبر سني ورق عظمي وكثر ولدي، فتشكي للرسول، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يجبها، بل في بعض الروايات أنه قال ما أرى زوجك إلا قد طلقك. أنزل الله الآية في بيان حكم هذه إيش الواقعة التي أشكلت على الرسول صلى الله عليه وسلم، وأجاب فيها بقوله ما أرى زوجك إلا طلقك حتى أنزل الله هذه الآيات. طيب بعد أن فهمنا ذلك، هل العبرة بعموم اللفظ أو بخصوص السبب؟ العبرة بعموم اللفظ. نعم. ثم قال المؤلف فوائد معرفة أسباب النزول. معرفة أسباب النزول مهمة جدا لأنها تؤدي إلى فوائد كثيرة، منها بيان أن القرآن نزل من الله تعالى، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسأل عن الشيء فيتوقف عن الجواب أحيانا حتى ينزل عليه الوحي، أو يخفى عليه الأمر الواقع فينزل الوحي مبينا له. وهذا يدل على أن القرآن نزل من عند الله، لأنه لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم كاذبا وحاشاه من ذلك ما انتظر نزول الوحي لبت بالأمر. ولهذا لما سألوه عن أصحاب الكهف قال أخبركم غدا، لأن ما عنده علم، قال أخبركم غدا. جاء الغد لم ينزل شيء من القرآن، ثاني ثالث إلى 15 يوم والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينزل عليه شيء، لأنه صادق ما يمكن أن يتقول على الله، حتى نزلت قصتهم فقصها على الناس. فمعرفة أسباب النزول تبين أن القرآن من عند الله تبارك وتعالى ينزله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. مثال الأول قوله تعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيته من العلم إلا قليلا. المراد بالروح يا أحمد تنزل الملائكة والروح فيها ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، ما المراد بالروح؟ ها إيش؟ إذن تنزل الروح، تنزل الملائكة والروح يعني روح الإنسان. نعم. ماذا رأيت في منامك؟ سؤال فجر. ها؟ اشهد بالحق. نعم. ها؟ نعس. لكن نعس بالدرس نوم ثقيل. انتبه يا أحمد. طيب. هنا يقول ويسألونك عن الروح يعني روح الإنسان. ما هذه الروح التي إذا كانت في البدن فهو إنسان حي متحرك فاهم واعي، وإذا ذهبت عن البدن صار جثة كومة من اللحم والعظام والدم. ما هذا؟ ففي صحيح البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رجلا من اليهود قال يا أبا القاسم ما الروح؟ فسكت من الرسول صلى الله عليه وسلم، ولو كان كاذبا يريد أن يمشي نفسه لقال الروح كذا وكذا، لأن السائل اليهودي، واليهودي يسأل للاسترشاد أو للتحدي، للتحدي لا شك. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ما أجاب. وفي لفظ فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليهم شيئا فعلمت أنه يوحى إليه فقمت مقامي. فلما نزل الوحي قال ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. فقطع الله العلم بها. الروح من أمر الله لا يعلمها إلا الله عز وجل. وما أوتيت من العلم إلا قليلا, وهذا توبيخ للسائل عن الروح, كأنه يقول ما بقي عليك من العلم إلا الروح حتى تسأل عنها وقد فاتك من العلم. عجيب, الشيء الكثير, لأنه قال ما أوتيت من العلم إلا قليلا. وبهذه الآية يمكن أن نجيب عن هؤلاء, أن نجيب هؤلاء الذين يسألون عن كيفية صفات الله أو عن كيفية ما يقع من أمور الغيب. نقول ما أوتيت من العلم إلا قليلا. إذا قال كيف كان الحر في الدنيا من فتح جهنم, من أين جاء؟ نقول ما بقي عليك من العلم إلا هذا حتى تسأل ونتلو عليه. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. ونقول تعال تعال أيها الحاضر, أيها الحريص على العلم, أخبرني عن الروح. يستطيع أن يجيب؟ ما يستطيع, لا يستطيع أبدا. فنقول إذا عجزت عن فهم ما كان بين جنبيك وبه حياتك فكيف تسأل عما فوق ذلك؟ المهم من هذا قاعدة تنير القلب وتشرح الصدر, أن الشيء الذي لا يمكن إدراكه لا تسأل عنه, لأنه بكل سهولة نقوله للسائل إيش؟ ماذا نقول؟ نقول ما وما أوتيت من العلم إلا قليلا, هل ما بقي عليك من العلم إلا هذا تسأل عنه؟ اسأل عن وضوءك, عن صلاتك, عن زكاتك, عن صيامك. طيب, ومثال الثاني, ما هو الثاني؟ نعم, بيان كيف منها, منها بيان أن القرآن نزل من عند الله, أو يخفى عليه. نعم, مثال الثاني قول الله تعالى يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. من الذي يقولون؟ المنافقون. المنافقون أغنياء, المنافقون أعزاء بأنفسهم وهم أذلة. ماذا قالوا؟ قالوا لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا, يعني وإذا انفضوا فأنفقوا عليهم. لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا, حتى هنا للتعليق وليست للغاية, بخلاف قوله تعالى لن نبره عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى, فهنا حتى يرجع إلينا موسى للغاية. انتبهوا للفرق. لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا, حتى يتركونه. أجابهم الله ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. الرزق ليس بأيديهم, بأيدي الله عز وجل, وما رزقهم الله المال إلا فتنة لهم. ثانيا يقولون ففي صحيح البخاري أن زيد بن أرقم رضي الله عنه سمع عبد الله بن أبي رأس المنافقين. عبد الله بن أبي له ولد طاهر اسمه عبد الله, عبد الله ابن عبد الله بن أبي أبوه رأس المنافقين وهو من صالح المؤمنين, يعني ابنه. طيب, يقول ذلك ما هو؟ يقول لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل, يعني بالأعز نفسه وأصحابه وبالأذل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم يريد أنه الأعز ورسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الأذل, فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فأخبر زيد عمه بذلك فأخبر يعني عمه به النبي صلى الله عليه وسلم فدعا النبي صلى الله عليه وسلم زيدا ليستثبت بالخبر فأخبره بما سمع ثم أرسل إلى عبد الله بن أبي وأصحابه فحلفوا ما قال ويحلفون على الكذب نعم وهم يعلمون حلفوا ما قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحكم إلا بما يسمع لا يحكم إلا بما يسمع مع أن زيد ما ألقى ما أخبر لكنه كان صلى الله عليه وسلم لا يقبل الدعوة إلا ببينة صدقهم عليه الصلاة والسلام وهذا من الحكمة أنه يصدقهم فأنزل الله تصديق زيد في هذه الآية فاستبان الأمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم المنافقون أنزل الله فيهم سورة كاملة وهي سورة المنافقون وأنزل في فضائلهم عدة آيات في سورة براءة ولهذا كانت براءة من أشد السور على المنافقين لأنها فرحتهم وأنزل الله تعالى في واحد من الكافرين سورة كاملة من هم؟ أبو لهب لأن أبا لهب عم الرسول صلى الله عليه وسلم كان يجب عليه أن يكون أول الناس مؤمنين به ويدافع عنه لا أن يكون أشد الناس عداء له وكفرا به والعياذ بالله فاستحق بفعله القبيح الشنيع أن تنزل فيه سورة كاملة نسأل الله أن يعيدنا وإياكم من النفاق إنه على كل شيء قدير نعم كيف أيه أحسنت الكسر الثاني نعم إذن نستمر الحمد لله طيب صار من فوائد معرفة أسباب النزول بيان أن القرآن نزل من عند الله ثانيا بيان عناية الله تعالى برسوله صلى الله عليه وسلم في الدفاع عنه إذا عرفنا سبب النزول عرفنا عناية الله عز وجل برسوله في الدفاع عنه مثاله قوله تعالى وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا من شبه الكفار ما قد يروج على أهل الجهل قال الذين كفروا الكتب التي نزلت على الرسل السابقين تنزل جملة واحدة ومحمد ينزل عليه كتاب مفرقا فهل لا أنزل عليه القرآن جملة واحدة ما لا يريدون بهذا الكلام التشكيك في كون هذا الوحي من عند الله أجاب الله عنه قال كذلك أي أنزلناه كذلك لنثبت به فؤادك نقويه أرأيتم لو نزل القرآن جملة واحدة لكان فيه مفاسد لكان تنزل الأحكام كلها من أولها إلى آخرها جملة واحدة في أناس وثنيين لا يعرفون الحق هل يكون هذا مقبولا أو يتردد فيه الكثير الثاني يتردد فيه الكثير والله يقول هذه أوامر كثيرة وحبس حريات كما يقولون لكن إذا نزل كاللبن للرضيع يمتصه شيئا فشيئا نفع أو لا نفع ولهذا قال كذلك لنثبت به فؤادك نقويه كلما فتر الوحي ازداد النبي صلى الله عليه وسلم شوقا إلى الوحي فنزلت الآيات تثبيتا للرسول صلى الله عليه وسلم أيضا رتلناه ترتيلا يعني أنزلناه على مهل وعلى مكث كما قال تعالى في آيات أخرى: وقرآن فرقنا، يعني فرقنا لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وكونه يأتي شيئا فشيئا مرتلا لا شك أنه أسهل على الناس في حفظه. وتعلمون أن الصحابة الكتابة فيهم قليلة، فأكثر ما يكون عندهم الحفظ. وفي قوله تعالى: ورتلناه تسجيلا، وقوله: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، يعني اقرأه على مهل. وأما زعم أهل التجويد أن المراد به جود اقرأه بصيغة التجويد، فليس كذلك، بل التجويد قد يكون مع الإسراء وعدم الترتيل، فالمراد بالترتيل أن تقرأه على مهل. نعم. يقول: وكذلك نعم، وكذلك آيات الإفك فإنها دفاع عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتطهير إيش؟ فإنها دفاع عن فراش النبي صلى الله عليه وسلم وتطهير، ولا تطهيرا، هذه لا بد أن نقدر، يعني ونزلت تطهيرا له عما استنسه به الأفاكون. الآن لا يخفى علينا جميعا أن رجلا قيل له في امرأته وهي أحب النساء إليه: إنها ذات بغاء. ماذا يكون الموقف؟ سيكون حرجا صعبا. ولهذا فتر الوحي وأصاب النبي صلى الله عليه وسلم من الهم والغم ما لا يشعر به أحد، زوجته وبنت صديقه وأحب النساء إليه ترمى بهذا الفعل الشنيع والعياذ بالله، فكان في قلق، وكان يدخل عليها وهي مريضة، لأنها أول ما رجعت المدينة أصابت الحمى، ثم لما سمعت بالقضية ازدادت وصارت تبكي ليلا ونهارا لا يرقى لها دم. وكان النبي عليه الصلاة والسلام عادته إذا دخل عليها وهي مريضة أن يسأل ويتحفى. وفي ذلك تلك الأيام إذا دخل قال: كيف تيكم، كيف تيكم، باسم الإشارة للبعيد، ولا يتحدث إليها ولا يستأنس معها، لأن الأمر عظيم. نسأل الله يحمينا وإياكم. لو أن الإنسان ركن إلى زوجته الباقية فقيل: هذا ديوث. فالمسألة لا تتصور. ولهذا قال الله عز وجل: إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا، ما يكون يعني ممتنعا أشد الامتناع، ما يكون لنا أن نتكلم بهذا، سبحانك تنزيها لك أن تكون زوجة نبيك بهذه المثابة، ينزه الله عز وجل أن يكون هذا، سبحانك هذا بهتان عظيم. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، بأنفسهم يعني برسول الله صلى الله عليه وسلم وأم المؤمنين، أو بأنفسهم يعني لظنوا بالرسول كما وبأم المؤمنين كما يظنون بأنفسهم، وهم يظنون بأنفسهم البراءة من كل من هذا. فالمسألة عظيمة. لما نزل الوحي سبحان الله ونزل وهو في بيت عائشة 10 آيات محكمات عظيمات يتقرب المسلمون بهن إلى الله عز وجل، ولهم بكل حرف منهن حسنة والحسنة بعشر أمثالها، شف الفرج من الله عز وجل. نزلت هذه الآيات العظيمة، ولهذا أجمع المسلمون على أن من قذف عائشة بما برأه الله منه فإنه كافر مرتد يقتل على كل حال. بل قال لو قذفها بغير ذلك أو قذف واحدة من أمهات المؤمنين فهو كافر مرتد لا تقبل منه توبة يقتل بكل حال ولا كراهة، وهو أذل عندنا من الجعلان. آيات الإفك نزلت نعرف سبب النزول، سبب النزول خوض هؤلاء المنافقين ومن اغتر بهم في هذا الأمر العظيم. إذن فيه بيان عناية الله عز وجل برسوله صلى الله عليه وسلم، ونعم المرسل ونعم الرسول، وعناية الله تعالى بفراش الرسول عليه الصلاة والسلام أن يجنس. والله لو جنس فراش واحد من الناس لكان عظيما، فكيف بفراش النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولهذا أنزل الله الآيات في الدفاع عن فراش الرسول صلى الله عليه وسلم وتطهيرا له أي للرسول عما دنسه فيه هؤلاء الأفاق. هو تطهير للرسول لا، وتطهير لعائشة ولا لا؟ نعم، لكن تطهير أيضا للرسول عليه الصلاة والسلام أن يكون فراشه بغير، فحصل بذلك طمأنينة الرسول صلى الله عليه وسلم وبيان عناية الله به وخذلان هؤلاء الخبثاء الذين قال الله فيهم والذي تولى كبره منه. نعم، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. الذي تولى كبره هو عبد الله بن أبي، له عذاب عظيم في الآخرة. في الدنيا لم يحده الرسول عليه الصلاة والسلام، ما أقام عليه الحد، مع أنه أقام الحد على حسان بن ثابت وامرأتين، استغفر الله، أقام الحد على مصطح بن ثابت وامرأتين، لكنه لم يقم الحد على عبد الله بن أبي مع أنه هو الذي تولى كبره. ليش؟ اكتفاء بقوله تعالى له عذاب عظيم ولم يقل يجلدوه، هذا واحد. ثانيا الحد تطهير، وعبد الله بن أبي الخبيث أهل للتطهير أبدا بس، هذا سبب. أيضا سبب ثالث، عبد الله بن أبي زعيم قومه، والنبي صلى الله عليه وسلم يحب التأليف، وربما يحصل من قومه ما لا تحمد عقباه لو أقيم عليه الحد، فتركه الرسول عليه الصلاة والسلام. رابعا أن الخبيث عبد الله بن أبي مكار خادع، ليس يصرح بهذا الأمر لكنه يجلس في المجالس يقول ما سمعت وش قيل، ما سمعت وش قيل، وش الأسماء؟ قال قيل إن عائشة كذا وكذا، فهو يشي بالحديث لكن لا يصرح، وما كان كذلك فإنه لا يحد. فالمهم أن ترك حد النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الخبيث له أسباب. طيب، المقصود من هذا الحقيقة أنا سقتها لأن الأمر والله عندي عظيم يتفطر القلب منه، وشاهده من درسنا هو بيان عناية الله تبارك وتعالى برسوله صلى الله عليه وسلم والدفاع عنه. ثالثا بيان عناية الله سبحانه وتعالى بعباده في تفريج كرباتهم وإزالة غمومهم. مثال ذلك آية التيمم، آية التيمم يعني بدلا عن الماء. ففي صحيح البخاري أنه ضاع عقد لعائشة رضي الله عنها وهي مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بعض أسفاره، فأقام النبي صلى الله عليه وسلم طلبه، وأقام الناس على غير ماء، فشكوا ذلك إلى أبي بكر فذكر الحديث، وفيه أنزل الله آية التيمم فتيمم، سبحان الله، فرج. الناس ضاق عليهم الأمر، ما عندهم ماء، ولا يمكن أن يعصوا الرسول صلى الله عليه وسلم فيدفعوا عن هذا المكان، والنبي صلى الله عليه وسلم حبسهم على هذا الوقت. أولا لأنه ماء والمال قليل، ثانيا أن عائشة تتحلى به لمن؟ للرسول عليه الصلاة والسلام، أشرف الخلق، فهو عقد ذو قيمة. ثالثا أن الرسول صلى الله عليه وسلم مرب لأمته بمقاله وفعاله حتى يعلموا ما للزوجات من الحقوق وأنه تجب مراعاتهم، وحتى يعرفوا قدر المال فلا يضيعوه بلا فائدة. فالمهم أنه حبسهم عليه الصلاة والسلام على هذا وليس معهم ماء، والصلاة قد حانت. ما الحال؟ ما الحل؟ أنزل الله آية التيمم فكان فيها فرج عظيم، وهي مصداق قوله تبارك وتعالى: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. ما أكثر الشواهد لهذه القاعدة العامة في إرضاء المرأة ولدها المطلقة. يقول الله عز وجل: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فلن يضيع الولد. لا بد أن ييسر الله تعالى من يرضعه، فسترضع له أخرى وسنين للقرب والتحقيق. فإذا تعاصر الأبوان في إرضاع الزوج في مقدار النفقة أو ما أشبه ذلك فالحل قريب جدا، فسترضع له أخرى. منين؟ من فاطر السماوات والأرض ييسر الله له ذلك، لأن وعد الله حق. قال فقال أسيد بن حضير: ما هي بأول بركاتكم يا آل أبي بكر؟ صدق رضي الله عنه، آل أبي بكر لهم بركات لا على النبي صلى الله عليه وسلم ولا على الأمة، ولو لم يكن من بركات آل أبي بكر على الأمة إلا خلافة أبي بكر لكفى بها بركة، حصل بها خير كثير: قتال أهل الردة، وعزة المسلمين، وتولية الفاروق. تولية الفاروق رضي الله عنه هذه من حسنات أبي بكر، أنه حسم النزاع في ولاية العهد لعمر، وأنه وضع الحق في نصابه تماما. ولهذا تعد خلافة عمر من مناقب أبي بكر رضي الله عنه. فأثبر كثر كثيرة. وفي هذا الحديث دليل على أنه لا بأس أن تقول للإنسان: هذه من بركتك، لكن ليست بركة الصوفية الذين يتبركون حتى بالنعال، لا، البركة بركة علم، بركة تيسير الأمور. كثيرا ما تتيسر الأمور بقدوم شخص، كثيرا يكون هذا من باب التفاؤل. وكثيرا ما يكون الإنسان سببا لخير كثير في وجاهته لمظلوم، أو إعانته لمحتاج، أو تعليمه لجاهل، كل هذه بركات. فقول الناس للشخص: هذه من بركاتك، هذا إذا صدق فهو حقيقة. إذا كان هذا الرجل إذا حضر أناس في المجلس وعلمهم وأرشدهم أو أشار بشيء في رأسه فهذه إيش؟ من البركة. رابعا فهم الآية على وجه الصحيح، هذا من فوائد معرفة أسباب النزول، أن تفهم الآية على وجه الصحيح. مثال ذلك قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما أي يسعى بينهما. الصفا أين يقع؟ أين يقع؟ أنا أعرف من مكة، لكن هو في ذا الحجون ولا في أي مكان؟ يقع شرقا عن الكعبة الصفا، وعلى وأعلاه جبل أبي قبيس. المروة يقع عنها شرقا شمالا، وعليه الجبل أعلاه الجبل الذي يسمى قعي قعان، هذا جبل أبي قبيس وذاك قعي قعان. قال الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله. شف، من شعائر الله. فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، أن يطوف بهما، أن يسعى بينهما. فإن ظاهر قوله فلا جناح عليه أن يطوف بهما أن غاية أمر السعي بينهما أن يكون من قسم المباح. صحيح؟ نعم، يعني لا جناح عليك أن تطوف، يعني وليس بواجب، هذا ظاهر الآية، لكن إذا عرفت السبب بطل العجب. ففي صحيح البخاري عن عاصم بن سليمان قال: سألت أنس بن مالك رضي الله عنه عن الصفا والمروة فقال: كنا نرى أنهما من أمر الجاهلية. نرى يعني نظن، أو نرى بمعنى نعتقد ونعلم أنهما من أمر الجاهلية، فلما كان الإسلام أمسكنا عنهما، فصاروا يطوفون بالبيت ولا يسعون. فأنزل الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فجعلها من جعلهم من الشعائر، ويكون فلا جناح عليهما نفيا لما يتوهم من إيش؟ من الإثم بالطواف بهما، وليس نفيا لأصل الحكم، بل هو نفي امشي معي لما يتوهم من الإثم بالطواف بهما. والآية تدل على هذا، لأن قال: من شعائر الله. وما كان من شعائر الله، فهل يقتصر في حكمه على أن يقال لا جناح عليك أن تفعل؟ لا، بل هو مكروه. طيب، فأنزل الله: إن الصفا من شعائر الله، إلى قوله: أن يطوف بهما. وبهذا عرف أن نفي الجناح ليس المراد به بيان أصل حكم السعي، وأن المراد به نفي تحرجهم وإمساكهم عنه، حيث كانوا يرون أنهما من أمر الجاهلية. أما أصل حكم السعي فقد تبين بقوله ما في ضمير عنده، فقد تبين بقوله: من شعائر الله. إذن صار فائدة معرفة بيان السبب، فوائده أربعة، احفظوها بارك الله فيكم. نعم. ثم قال: عموم اللفظ وخصوص السبب. إذا نزلت الآية لسبب خاص ولفظها عام، كان حكمها شاملا لسببها ولكل ما يتناوله لفظها، لأن القرآن نزل تشريعا عاما لجميع الأمة، فكانت العبرة بعموم لفظه لا بخصوص سببه. وهذا قاعدة معروفة والحمد لله، وأكثركم يجيدها ويجيد تطبيقها. مثال ذلك آيات اللعان، آيات اللعان إن شاء الله. اللعان يكون بين الزوجين، وسببه قذف الزوج زوجته في الزنا، وسمي لعانا لأن الزوج يقول فيه وأن لعنة الله عليه، ولم يسمى غضبا آية الغضب، لأن اللعان يبتدأ به أولا، ولأنه في حق الرجل والرجل أشرف من المرأة. يقول: ففي صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنه أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بشريك بن سهماء، كلاهما صحابي، لكن الصحابة ليسوا معصومين من الإثم، من كبائر الإثم والفواحش، ليسوا معصومين. قد يوجد فيهم من يزني ويقتل النفس ويشرب الخمر، أليس كذلك؟ طيب، لكن هذه الأشياء التي تقع منهم لا بد أن يكون لها ما يكفره، لا بد. وقد ذكر شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في كتابه العقيدة الوسطية أسبابا متعددة لتكفير ما وقع منه، منها أن الله قال لأهل بدر اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وتعلمون ما جاء في قصة حاطب وجاسوسيته على النبي صلى الله عليه وسلم عند أهل مكة، لما قال عمر دعني أقتل أضرب عنقه قال لا، لأن الجاسوس يقتل، الذي يجس على المسلمين للكفار يقتل، يجب أن يقتل وجوبا حتى لو تاب، لأنه لو تاب فإن مضراته لا ترسل، بل يقتل حتى لا يعود غيره إلى ذلك. لكن الرسول منع عمر وقال له وما يدريك أن الله تعالى اطلع إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، فوقع هذا الذنب إيش مغفورا من قبل، اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، أي غفرت لكم ما تعملون بعد هذه المعركة التي أعز الله بها المسلمين عزا عظيما. يقول نعم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم البينة أو حد في ظهره، البينة يعني أقم البينة على أن امرأتك زنت، وكم البينة يا أحمد؟ نعم، 4 شهود رجال عدول يشهدون أنهم رأوا ذكر الزاني في فرج الزاني، رأوا الذكر في الفرج، من يبي يشهد؟ نعم، ما حد يشهد، صعب. ولهذا لما وقعت هذه القضية في زمن عمر قوم شهدوا على أحد الصحابة بأنه زنى، جابهم عمر قال تشهدون؟ قال نعم نشهد. تشهدون أنكم رأيتم ذكره في الفرج؟ قال نعم نشهد. 3 كلهم ثبتوا على هذه الشهادة. 4 لما جاء يشهد قال له المشهود عليه اتق الله، اتق الله، والله لو كنت بين أفخاذنا ما شهدت هذه الشهادة. صادع قال والله لأن الموت وقف، أنا رأيت أستا تنبو وذكر ينزل، يعني رجلا ينزل، لكن إلى حد أن ذكره في فرجها ما استطيع ما أشهد. كبر عمر تكبير عظيم أن نجى الله أحد الصحابة من هذه الفرية، ثم جلد 3 على 8 جلدة وبرأ الرابع وبرأ المكتوب عليه. احنا نقول مكتوب عليه ولا لا؟ نقولها بملء أفواهنا لقوله تعالى فإذا لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. خلال ابن أمية رضي الله عنه، وتعرفون أنه أحد 3 الذين نزلت توبته من عند الله، قال له النبي صلى الله عليه وسلم البينة أو حد في ظهر، فقال هلا والذي بعثك بالحق إني لصادق، فلينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد. ثقة بالله عز وجل وحسن ظن، أكد أن الله سينزل ذلك. لماذا أكده؟ بالقسم واللام ونون التوكيد، فلينزلن الله، لأن الجملة هذه مؤكدة بهذه 3 القسم واللام ونون التوكيد، فلينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد فنزل جبريل وأنزل عليه والذين يرمون أزواجهم فقرأ حتى بلغ إن كان من الصادقين. تقول المرأة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. قال فهذه الآيات نزلت بسبب قذف هلال بن أمية لامرأته، لكن حكمها شامل له ولغيره بدليل ما رواه البخاري من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن عويمر العجلاني جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله رجل وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف أصنع؟ مشكل. يقول أيقتله يعني يقتل من رآه على زوجته فتقتلونه، تقتلون من؟
أيها الإخوة إخواني
الزوجة التي
قصدت الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة يرجون لكم علما نافعا ويحبون إشعاركم بأن هذا الشرح لم يكتمل في هذا الشريط، ويمكن متابعة الشريط الذي بعده.
ولذلك كثرت الأمراض، كثر الضغط، كثرت مرض السكري وغير ذلك، كل بأسباب الفطنة. كثر الكسل. لو أننا مشينا على الحديث ثلث الطعام وثلث الشراب وثلث النفس بقينا أصح. والعجب أن غيرنا يطبق هذا. حدثني أناس كثيرون يقولون إن الغرب لا يأكلون كما ويشبعون، يأكل واحد قليلا ثم يقوم يعمل، وإذا جاء رجع وافر قليلا قام يعمل، إذا جاء حتى يكون لهم خمس أكلات في اليوم. أما نحن ما شاء الله فصحيح ينطبق علينا رغبة البطون. بماذا يتعلل؟ يتعلل بعض أن يقول الحمد لله أن أبا هريرة شرب من اللبن حتى ملأ بطنه، فقال الرسول اشرب، قال لا أجد مسارا ما في مكان، فيتعلل بقصة وقعت من شخص ميت من الجوع يسقط من الجوع إذا قاموا، نعم، وجاء الله له بلبن فشرب. يقيسون هذه الحالة النادرة، يقيسون عليها كل الأحوال. نسأل الله يعيننا يا أخواني على قلة الأكل وأن نقتصر على الأكل النافع. طيب هؤلاء يقولون ما رأينا من مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا، أصدقوا في ذلك؟ لا والله كذبوا. قال ولا أكذب ألسنة أو قاتلكم الله أيها المنافقون. والله ما في الدنيا أكثر من المنافقين، هم يقولون ما رأينا أكذب ألسنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ولا أجبن عند اللقاء. الله أكبر، من أحق الناس بهذه الأوصاف؟ هم المنافقون، هم الذين لا يريدون إلا الدنيا وشبع البطون وشهوة الفروج والرئاسة المذمومة. لكن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا يريدونها، وإن أرادوه فإرادة ثانوية، الأمر عندهم أعظم من هذا، يريدون الحياة الآخرة. يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أخبره؟ من هو؟ لا أحد الصحابة زيد بن أرقم جاء وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أخبره لا بقصة ثانية لا رجعنا إلى المدينة لا يخرجنا العز من العذاب أخبره الله بهذا. نعم يقول فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل القرآن فجاء الرجل وهو المنافق يعتذر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيجيبه الرسول صلى الله عليه وسلم بما أمره به ربه. لماذا؟ بقوله أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. لا يزيد على هذا وكفى بذلك ردعا وتوبيخا وخزيا والعياذ بالله. وعلم من الآية الكريمة أن من استهزأ بالله أو بآياته أو رسوله فهو كافر لقوله لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فمن استهزأ بالله فهو كافر حلال الدم والمال. ولا ينبغي أن نقتصر على حبس ثم نحابي الأمة في إطلاقه أبدا يجب أن نقتله. وهل تقبل توبته؟ اختلف العلماء في هذا منهم من قال لا تقبل لعظم ردته والعياذ بالله ومنهم من قال تقبل وهو الصحيح يقول الله تعالى إن أعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم قوم لا يفقهون. ولعموم قول الله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. ولكن التوبة هنا توبة مغلظة لا بد أن يظهر من هذا الرجل الثناء على الله وآياته ورسوله ضد إيش الاستهزاء وإلا فهو كاذب ما تاب. الثانية من الأسباب فعل أو فعل واقع يحتاج إلى معرفة حكمه مثل قد سمع الله قول التي تجادل. ما سببه؟ هو ظهار أوس بن الصامت من زوجته. الظهار في الجاهلية طلابنا الظهار في الجاهلية طلاق بائن. فإذا قال الرجل منهم لزوجته أنت علي كظهر أمي طلقت منه طلاقا بائنا ما في رجل. أفهمتم؟ لما ظهر أوس من زوجته جاءت الزوجة تشتكي للرسول صلى الله عليه وسلم تقول ظهر مني بعد أن كبر سني ورق عظمي وكثر ولدي فتشكي للرسول والنبي صلى الله عليه وسلم لم يجبها. بل في بعض الروايات أنه قال ما أرى زوجك إلا قد طلقك. أنزل الله الآية في بيان حكم هذه إيش الواقع التي أشكلت على رسول صلى الله عليه وسلم وأجاب فيها بقوله ما أرى زوجك إلا طلقك حتى أنزل الله هذه الآيات. طيب بعد أن فهمنا ذلك هل العبرة بعموم اللفظ أو بخصوص السبب؟ العبرة بعموم اللفظ. نعم. ثم قال المؤلف فوائد معرفة أسباب النزول. معرفة أسباب النزول مهمة جدا لأنها تؤدي إلى فوائد كثيرة منها بيان أن القرآن نزل من الله تعالى وذلك لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسأل عن الشيء فيتوقف عن الجواب أحيانا حتى ينزل عليه الوحي أو يخفى عليه الأمر الواقع فينزل الوحي مبينا له. وهذا يدل على أن القرآن نزل من عند الله لأنه لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم كاذبا وحاشاه من ذلك ما انتظر نزول الوحي لبت بالأمر. ولهذا لما سألوه عن أصحاب الكهف قال أخبركم غدا لأن ما عنده علم قال أخبركم غدا. جاء الغد لم ينزل شيء من القرآن ثاني ثالث إلى 15 يوم. والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينزل عليه شيء لأنه صادق، ما يمكن أن يتقول على الله. حتى نزلت قصتهم فقصها على الناس. فمعرفة أسباب النزول تبين أن القرآن من عند الله تبارك وتعالى ينزله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. مثال الأول قوله تعالى ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. المراد بالروح يا أحمد تنزل الملائكة والروح فيها ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. ما المراد بالروح؟ ها إيش؟ إذن تنزل الروح، تنزل الملائكة والروح يعني روح الإنسان. نعم ماذا رأيت في منامك؟ كيف سؤول فجر اشهد بالحق. نعم نعس، لكن نعس في الدرس نوم ثقيل. انتبه يا أحمد. طيب هنا يقول ويسألونك عن الروح يعني روح الإنسان. ما هذه الروح التي إذا كانت في البدن فهو إنسان حي متحرك فاهم واعي، وإذا ذهبت عن البدن صار جثة كومة من اللحم والعظام والدم. ما هذا؟ ففي صحيح البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رجلا من اليهود قال يا أبا القاسم ما الروح؟ فسكت من الرسول صلى الله عليه وسلم. ولو كان كاذبا يريد أن يمشي نفسه لقال الروح كذا وكذا، لأن السائل اليهودي، واليهودي يسأل للاسترشاد أو للتحدي، للتحدي لا شك. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ما أجاب. وفي لفظ فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليهم شيئا، فعلمت أنه يوحى إليه فقمت مقامي، فلما نزل الوحي قال ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. فقطع الله العلم به. الروح من أمر الله لا يعلمها إلا الله عز وجل. وما أوتيت من العلم إلا قليلا، وهذا توبيخ للسائل عن الروح، كأنه يقول ما بقي عليك من العلم إلا الروح حتى تسأل عنها وقد فاتك من العلم. عجيب الشيء الكثير، لأنه قال ما أوتيت من العلم إلا قليلا. وبهذه الآية يمكن أن نجيب عن هؤلاء، أن نجيب هؤلاء الذين يسألون عن كيفية صفات الله أو عن كيفية ما يقع من أمور الغيب. نقول ما أوتيت من العلم إلا قليلا. إذا قال كيف كان الحر في الدنيا من فيح جهنم، من أين جاء؟ نقول ما بقي عليك من العلم إلا هذا حتى تسأل ونتلو عليه ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. ونقول تعال تعال أيها الحاضر، أيها الحريص على العلم، أخبرني عن روحك. يستطيع أن يجيب؟ ما يستطيع، لا يستطيع أبدا. فنقول إذا عجزت عن فهم ما كان بين جنبيك وبه حياتك فكيف تسأل عما فوق ذلك؟ المهم أن هذا قاعدة تنير القلب وتشرح الصدر، أن الشيء الذي لا يمكن إدراكه لا تسأل عنه، لأنه بكل سهولة نقوله للسائل إيش؟ ماذا نقول؟ نقول ما وما أوتيت من العلم إلا قليلا، هل ما بقي عليك من العلم إلا هذا تسأل عنه؟ اسأل عن وضوحك، عن صلاتك، عن زكاتك، عن صيامك. طيب ومثال الثاني ما هو الثاني؟ نعم بيان كيف منها بيان أن القرآن نزل من عند الله. أو يخفى عليه. نعم. مثال الثاني قول الله تعالى يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. من الذي يقولون؟ المنافقون. المنافقون أغنياء، المنافقون أعزاء بأنفسهم وهم أذلة. ماذا قالوا؟ قالوا لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى أنفضوا، يعني وإذا انفضوا فأنفقوا عليهم. لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى أنفضوا، حتى هنا للتعليق وليست للغاية، بخلاف قوله تعالى لن نبره عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى، فهنا حتى يرجع إلينا موسى للغاية. انتبهوا للفرق. لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، حتى يتركونه. أجابهم الله ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. الرزق ليس بأيديهم، بأيدي الله عز وجل، وما رزقهم الله المال إلا فتنة لهم. ثانيا يقولون ففي الصحيح البخاري أن زيد بن أرقم رضي الله عنه سمع عبد الله بن أبي رأس المنافقين. عبد الله بن أبي له ولد طاهر اسمه عبد الله، عبد الله ابن عبد الله بن أبي، أبوه رأس المنافقين وهو من صالح المؤمنين، يعني ابنه. طيب يقول، يقول ذلك ما هو؟ يقول لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، يعني بالأعز نفسه وأصحابه وبالأذل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم يريد أنه الأعز ورسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الأذل، فأخبر النبي صلى الله، فأخبر زيد عمه بذلك، فأخبر يعني عم يعني عمه به النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم زيدا ليستفس بالخبر فأخبره بما سمع، ثم أرسل إلى عبد الله بن أبي وأصحابه فحلفوا ما قال، ويحلفون على الكذب، نعم وهم يعلمون، حلفوا ما قال. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحكم إلا بما يسمع، لا يحكم إلا بما يسمع، مع أن زيد ما أرقم أخبر، لكنه كان صلى الله عليه وسلم لا يقبل الدعوة إلا ببينة، صدقهم عليه الصلاة والسلام. وهذا من الحكمة أنه يصدقهم، فأنزل الله تصديق زيد في هذه الآية، فاستبان الأمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. المنافقون أنزل الله فيهم سورة كاملة وهي سورة المنافقون، وأنزل في براءهم عدة آيات في سورة براءة، ولهذا كانت براءة من أشد السور على المنافقين لأنها فرحتهم. وأنزل الله تعالى في واحد من الكافرين سورة كاملة، من هم؟ أبو لهب، لأن أولا لأن أبا لهب عم الرسول صلى الله عليه وسلم كان يجب عليه أن يكون أول الناس مؤمنين به ويدافع عنه، لا أن يكون أشد الناس عداء له وكفرا به والعياذ بالله، فاستحق بفعله القبيح الشنيع أن تنزل فيه سورة كاملة. نسأل الله أن يعيدنا وإياكم من النفاق إنه على كل شيء قدير. نعم كيف؟ ها؟ أيه أحسنت الكسر الثاني. نعم إذن نستمر الحمد لله. طيب صار من فوائد معرفة أسباب النزول بيان أن القرآن نزل من عند الله. ثانيا بيان عناية الله تعالى برسوله صلى الله عليه وسلم في الدفاع عنه. إذا عرفنا سبب النزول عرفنا عناية الله عز وجل برسوله في الدفاع عنه. مثاله قوله تعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. من شبه الكفار ما قد يروج على أهل الجهل. قال الذين كفروا: الكتب التي نزلت على الرسل السابقين تنزل جملة واحدة، ومحمد ينزل عليه كتابه مفرقا، فهل لا أنزل عليه القرآن جملة واحدة؟ ما لا يريدون بهذا الكلام؟ التشكيك في كون هذا الوحي من عند الله. أجاب الله عنه قال: كذلك، أي أنزلناه كذلك لنثبت به فؤادك، نقويه. أرأيتم لو نزل القرآن جملة واحدة لكان فيه مفاسد، لكان تنزل الأحكام كلها من أولها إلى آخرها جملة واحدة في أناس وثنيين لا يعرفون الحق، هل يكون هذا مقبولا أو يتردد فيه الكثير؟ الثاني يتردد فيه الكثير، والله يقول هذه أوامر كثيرة وحبس حريات كما يقولون. لكن إذا نزل كاللبن للرضيع يمتصه شيئا فشيئا، نفع أو لا نفع؟ ولهذا قال: كذلك لنثبت به فؤادك، نقويه. كلما فتر الوحي ازداد النبي صلى الله عليه وسلم شوقا إلى الوحي فنزلت الآيات تثبيتا للرسول صلى الله عليه وسلم. أيضا رتلناه ترتيلا، رتلناه ترتيلا يعني أنزلناه على مهل وعلى مكث، كما قال تعالى في آيات أخرى: وقرآنا فرقنا، يعني فرقنا لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وكونه يأتي شيئا فشيئا مرتلا لا شك أنه أسهل على الناس في حفظه. وتعلمون أن الصحابة الكتابة فيهم قليلة، فأكثر ما يكون عندهم الحفظ. وفي قوله تعالى: ورتلناه تسجيلا، وقوله: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، يعني اقرأه على مهل. وأما زعم أهل التجويد أن المراد به جود اقرأه بصيغة التجويد فليس كذلك، بل التجويد قد يكون مع الإسراء وعدم الترتيل، فالمراد بالترتيل أن تقرأه على مهل. نعم يقول: وكذلك، نعم وكذلك آيات الإفك فإنها دفاع عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتطهير إيش؟ فإنها دفاع عن فراش النبي صلى الله عليه وسلم وتطهير، ولا تطهيرا، هذه لا بد أن نقدر، يعني ونزلت تطهيرا له عما دنسه به الأفاكون. الآن لا يخفى علينا جميعا أن رجلا قيل له في امرأته وهي أحب النساء إليه إنها ذات بغاء، ماذا يكون الموقف؟ سيكون حرجا صعبا. ولهذا فتر الوحي وأصاب النبي صلى الله عليه وسلم من الهم والغم ما لا يشعر به أحد، زوجته وبنت صديقه وأحب النساء إليه ترمى بهذا الفعل الشنيع والعياذ بالله، فكان في قلق، وكان يدخل عليها وهي مريضة لأنها أول ما رجعت المدينة أصابت الحمى، ثم لما سمعت بالقضية ازدادت وصارت تبكي ليلا ونهارا لا يرقى لها دم. وكان النبي عليه الصلاة والسلام عادته إذا دخل عليها وهي مريضة أن يسأل ويتحفى. وفي ذلك تلك الأيام إذا دخل قال كيف تيكم كيف تيكم باسم الإشارة للبعيد، ولا يتحدث إليها ولا يستأنس معها، لأن الأمر عظيم. نسأل الله يحمينا وإياكم. لو أن الإنسان ركن إلى زوجته الباقية فقيل هذا ديون، فالمسألة لا تتصور. ولهذا قال الله عز وجل إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا، ما يكون يعني ممتنعا أشد الامتناع، ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك، تنزيها لك أن تكون زوجة نبيك بهذه المثابة. ينزه الله عز وجل أن يكون هذا سبحانك، هذا بهتان عظيم. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، بأنفسهم يعني برسول الله صلى الله عليه وسلم وأم المؤمنين، أو بأنفسهم يعني لظنوا بالرسول كما وبأم المؤمنين كما يظنون بأنفسهم، وهم يظنون بأنفسهم البراءة من كل من هذا. فالمسألة عظيمة. لما نزل الوحي سبحان الله ونزل وهو في بيت عائشة 10 آيات محكمات عظيمات يتقرب المسلمون بهن إلى الله عز وجل، ولهم بكل حرف منهن حسنة والحسنة بعشر أمثالها. شف الفرج من الله عز وجل. نزلت هذه الآيات العظيمة، ولهذا أجمع المسلمون على أن من قذف عائشة بما برأها الله منه فإنه كافر مرتد يقتل على كل حال. بل قالوا لو قذفها بغير ذلك أو قذف واحدة من أمهات المؤمنين فهو كافر مرتد لا تقبل منه توبة، يقتل بكل حال ولا كرامة، وهو أذل عندنا من الجعلان. آيات الإفك نزلت، نعرف سبب النزول، سبب النزول خوض هؤلاء المنافقين ومن اغتر بهم في هذا الأمر العظيم. إذن فيه بيان عناية الله عز وجل برسوله صلى الله عليه وسلم، ونعم المرسل ونعم الرسول، وعناية الله تعالى بفراش الرسول عليه الصلاة والسلام أن يدنس. والله لو دنس فراش واحد من الناس لكان عظيما، فكيف بفراش النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولهذا أنزل الله الآيات في الدفاع عن فراش الرسول صلى الله عليه وسلم وتطهيرا له أي للرسول عما دنسه به هؤلاء الأفاقون. هو تطهير للرسول لا، وتطهير لعائشة ولا لا؟ نعم، لكن تطهير أيضا للرسول عليه الصلاة والسلام أن يكون فراشه بغير. فحصل بذلك طمأنينة الرسول صلى الله عليه وسلم وبيان عناية الله به وخذلان هؤلاء الخبثاء الذين قال الله فيهم والذي تولى كبره منه، نعم إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. الذي تولى كبره هو عبد الله بن أبي، له عذاب عظيم في الآخرة. في الدنيا لم يحده الرسول عليه الصلاة والسلام، ما أقام عليه الحد، مع أنه أقام الحد على حسان بن ثابت وامرأتين، استغفر الله، أقام الحد على مصطح بن أمثال وامرأتين، لكنه لم يقم الحد على عبد الله بن أبي مع أنه هو الذي تولى كبره. ليش؟ اكتفاء بقوله تعالى له عذاب عظيم ولم يقل اجلدوه. هذا واحد. ثانيا الحد تطهير، وعبد الله بن أبي الخبيث أهل للتطهير أبدا بس، هذا سبب أيضا. سبب ثالث: عبد الله بن أبي زعيم قومه، والنبي صلى الله عليه وسلم يحب التأليف، وربما يحصل من قومه ما لا تحمد عقباه لو أقيم عليه الحد، فتركه الرسول عليه الصلاة والسلام. رابعا: أن الخبيث عبد الله بن أبي مكار خادع، ليس يصرح بهذا الأمر، لكنه يجلس في المجالس يقول: ما سمعت وش قيل، ما سمعت وش قيل، وش الأسماء؟ قال: قيل إن عائشة كذا وكذا. فهو يشي بالحديث لكن لا يصرح، وما كان كذلك فإنه لا يحب. فالمهم أن ترك حد النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الخبيث له أسباب. طيب، المقصود من هذا الحقيقة أن سقتها لأن الأمر والله عندي عظيم يتفطر القلب منه، وشاهده من درسنا هو بيان عناية الله تبارك وتعالى برسوله صلى الله عليه وسلم والدفاع عنه. ثالثا: بيان عناية الله سبحانه وتعالى بعباده في تفريج كرباتهم وإزالة غمومهم. مثال ذلك آية التيمم. آية التيمم يعني بدلا عن الماء. ففي صحيح البخاري أنه ضاع عقب لعائشة رضي الله عنها وهي مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بعض أسفاره، فأقام النبي صلى الله عليه وسلم طلبه، وأقام الناس على غير ماء، فشكوا ذلك إلى أبي بكر فذكر الحديث، وفيه: أنزل الله آية التيمم فتيمم. سبحان الله، فرج الناس، ضاق عليهم الأمر، ما عندهم ماء، ولا يمكن أن يعصوا الرسول صلى الله عليه وسلم فيدفعوا عن هذا المكان، والنبي صلى الله عليه وسلم حبسهم على هذا الوقت. أولا لأنه ماء والمال قليل، ثانيا أن عائشة تتحلى به لمن؟ للرسول عليه الصلاة والسلام، أشرف الخلق، فهو عقد ذو قيمة. ثالثا أن الرسول صلى الله عليه وسلم مرب لأمته بمقاله وفعاله حتى يعلموا ما للزوجات من الحقوق وأنه تجب مراعاتهم، وحتى يعرفوا قدر المال فلا يضيعوه بلا فائدة. فالمهم أنه حبسهم عليه الصلاة والسلام على هذا وليس معهم ماء، والصلاة قد حانت. ما الحل؟ أنزل الله آية التيمم فكان فيها فرج عظيم، وهي مصداق قوله تبارك وتعالى: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. ما أكثر الشواهد لهذه القاعدة العامة في إرضاء المرأة ولدها المطلقة. يقول الله عز وجل: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بالمعروف وإن تعاسرتم فلن يضيع الولد. لا بد أن ييسر الله تعالى من يرضعه، فسترضع له أخرى وسنين للقرب والتحقيق. فإذا تعاصر الأبوان في إرضاع الزوج في مقدار النفقة أو ما أشبه ذلك فالحل قريب جدا، فسترضع له أخرى. منين؟ من فاطر السماوات والأرض، ييسر الله له ذلك، لأن وعد الله حق. فقال أسيد بن حضير: ما هي بأول بركاتكم يا آل أبي بكر؟ صدق رضي الله عنه، آل أبي بكر لهم بركات لا على النبي صلى الله عليه وسلم ولا على الأمة، ولو لم يكن من بركات آل أبي بكر على الأمة إلا خلافة أبي بكر لكفى بها بركة، حصل بها خير كثير قتال أهل الردة وعزة المسلمين وتولية الفاروق، تولية الفاروق رضي الله عنه، هذه من حسنات أبي بكر أنه حسم النزاع في ولاية العهد لعمر، وأنه وضع الحق في نصابه تماما. ولهذا تعد خلافة عمر من مناقب أبي بكر رضي الله عنه. فبغى كثر كثيرة. وفي هذا الحديث دليل على أنه لا بأس أن تقول للإنسان هذه من بركته، لكن ليست بركة الصوفية الذين يتبركون حتى بالنعال، لا، البركة بركة علم، بركة تيسير الأمور. كثيرا ما تتيسر الأمور بقدوم شخص، كثيرا يكون هذا من باب التفاؤل. وكثيرا ما يكون الإنسان سببا لخير كثير في وجاهته لمظلوم، أو إعانته لمحتاج، أو تعليمه لجاهل، كل هذه بركات. فقول الناس للشخص هذه من بركاتك، هذا إذا صدق فهو حقيقة. إذا كان هذا الرجل إذا حضر أناس في المجلس وعلمهم وأرشدهم أو أشار بشيء في رأس، فهذه إيش؟ من البركة. رابعا، فهم الآية على وجه الصحيح. هذا من فوائد معرفة أسباب النزول، أن تفهم الآية على وجه الصحيح. مثال ذلك قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، أي يسعى بينهما. الصفا أين يقع؟ أين يقع؟ أنا أعرف من مكة، لكن هو في الحجون ولا في أي مكان؟ يقع شرقا عن الكعبة الصفا، وعلى وأعلاه جبل أبي قبيس. المروة يقع عنها شرقا شمال، وعليه الجبل، أعلاه الجبل الذي يسمى قعي قعان، هذا جبل أبي قبيس وذاك قعي قعان. قال الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، شف من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، أن يطوف بهما أن يسعى بينهما. فإن ظاهر قوله فلا جناح عليه أن يطوف بهما أن غاية أمر السعي بينهما أن يكون من قسم المباح، صحيح؟ نعم، يعني لا جناح عليك أن تطوف، يعني وليس بواجب، هذا ظاهر الآية، لكن إذا عرفت السبب بطل العجب. ففي صحيح البخاري عن عاصم بن سليمان قال: سألت أنس بن مالك رضي الله عنه عن الصفا والمروة، فقال: كنا نرى أنهما من أمر الجاهلية. نرى يعني نظن، أو نرى بمعنى نعتقد ونعلم أنهما من أمر الجاهلية، فلما كان الإسلام أمسكنا عنهما، فصاروا يطوفون بالبيت ولا يسعون. فأنزل الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فجعلها من جعلهما من الشعائر. ويكون فلا جناح عليهما نفيا لما يتوهم من ايش؟ من الإثم بالطواف بهما، وليس نفيا لأصل الحكم، بل هو نفي امشي معي لما يتوهم من الإثم بالطواف بهما. والآية تدل على هذا، لأنه قال: من شعائر الله، وما كان من شعائر الله فهل يقتصر في حكمه على أن يقال لا جناح عليك أن تفعل؟ لا، بل هو مكروه. طيب، فأنزل الله: إن الصفا من شعائر الله، إلى قوله: أن يطوف بهما. وبهذا عرف أن نفي الجناح ليس المراد به بيان أصل حكم السعي، وأنه مراد به نفي تحرجهم وإمساكهم عنه، حيث كانوا يرون أنهما من أمر الجاهلية. أما أصل حكم السعي فقد تبين بقوله ما في ضمير عنده، فقد تبين بقوله من شعائر الله. إذن صار فائدة معرفة بيان السبب فوائده أربع، احفظوها بارك الله فيكم. نعم. ثم قال: عموم اللفظ وخصوص السبب. إذا نزلت الآية لسبب خاص ولفظها عام كان حكمها شاملا لسببها ولكل ما يتناوله لفظها، لأن القرآن نزل تشريعا عاما لجميع الأمة، فكانت العبرة بعموم لفظه لا بخصوص سببه. وهذا قاعدة معروفة والحمد لله، وأكثركم يجيدها ويجيد تطبيقها. مثال ذلك آيات اللعان، آيات اللعان إن شاء الله، اللعان يكون بين الزوجين وسببه قذف الزوج زوجته في الزنا، وسمي لعانا لأن الزوج يقول فيه وأن لعنة الله عليه، ولم يسمى غضبا آية الغضب، لأن اللعان يبتدأ به أولا، ولأنه في حق الرجل والرجل أشرف من المرء. يقول: ففي صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنه أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بشريك بن سحماء، كلاهما صحابي، لكن الصحابة ليسوا معصومين من الإثم، من كبائر الإثم والفواحش، ليسوا معصومين. قد يوجد فيهم من يزني ويقتل النفس ويشرب الخمر، أليس كذلك؟ طيب، لكن هذه الأشياء التي تقع منهم لا بد أن يكون لها ما يكفرها، لا بد. وقد ذكر شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في كتابه العقيدة الوسطية أسبابا متعددة لتكفير ما وقع منه، منها أن الله قال لأهل بدر: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وتعلمون ما جاء في قصة حاطب وجاسوسيته على النبي صلى الله عليه وسلم عند أهل مكة، لما قال عمر: دعني أقتل أضرب عنقه، قال: لا، لأن الجاسوس يقتل، الذي يجس على المسلمين للكفار يقتل، يجب أن يقتل وجوبا حتى لو تاب، لأنه لو تاب فإن مضراته لا ترسل، بل يقتل حتى لا يعود غيره إلى ذلك. لكن الرسول منع عمر وقال له: وما يدريك أن الله تعالى اطلع إلى أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فوقع هذا الذنب إيش؟ مغفورا من قبل، اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، أي غفرت لكم ما تعملون بعد هذه المعركة التي أعز الله بها المسلمين عزا عظيما. يقول: نعم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: البينة أو حد في ظهري. البينة يعني أقم البينة على أن امرأتك زنت. وكم البينة يا أحمد؟ نعم، 4 شهود رجال عجول يشهدون أنهم رأوا ذكر الزاني في فرج الزاني، رأوا الذكر في الفرج، من يبي يشهد؟ نعم، ما حد يشهد، صعب. ولهذا لما وقعت هذه القضية في زمن عمر قوم شهدوا على أحد الصحابة بأنه زنى، جابهم عمر وتشهدون، قال: نعم نشهد، تشهدون أنكم رأيتم ذكره في الفرج؟ قال: نعم. نشهد ثلاثة كلهم ثبتوا على هذه الشهادة. الرابع لما جاء يشهد قال له المشهود عليه: اتق الله، اتق الله، والله لو كنت بين أفخاذنا ما شهدت الشهادة. يا صابع، قال والله لأنه موقف، أنا رأيت أستا تنبو وذكر ينزل، يعني رجلا ينزل، لكن إلى حد أن ذكره في فرجها ما استطيع، ما أشهد. كبر عمر تكبير عظيم أن نجى الله أحد الصحابة من هذه الفرية. ثم جلد الثلاثة على 80 جلدة وبرأ الرابع وبرأ المكتوب عليه. احنا نقول مكتوب عليه ولا لا؟ نقولها بملء أفواهنا لقوله تعالى: فإن لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. خلال ابن أمية رضي الله عنه، وتعرفون أنه أحد الثلاثة الذين نزلت توبتهم من عند الله، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: البينة أو حد في ظهر؟ فقال: لا، والذي بعثك بالحق إني لصادق، فلينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد. ثقة بالله عز وجل وحسن ظن أكد أن الله سينزل ذلك. لماذا أكده؟ بالقسم واللام ونون التوكيد، فلينزلن الله، لأن الجملة هذه مؤكدة بهذه الثلاثة: القسم واللام ونون التوكيد. فلينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد. فنزل جبريل وأنزل عليه: والذين يرمون أزواجهم، فقرأ: حتى بلغ إن كان من الصادقين. تقول المرأة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. قال: فهذه الآيات نزلت بسبب قد هلال بن أمية امرأته، لكن حكمها شامل له ولغيره، بدليل ما رواه البخاري من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن عويمر العجلاني جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، رجل وجد مع امرأته رجلا، أيقتله فتغفلونه أم كيف أصنع؟ مشكل. يقول: أيقتله، يعني يقتل من رآه على زوجته، فتقتلونه، تقتلون من؟
أيها الإخوة، إخواني
الزوجة التي قصدت
الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة يرجون لكم علما نافعا، ويحبون إشعاركم بأن هذا الشرح لم يكتمل في هذا الشريط، ويمكن متابعة الشريط الذي بعده.